الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
آمين.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى في السؤال 88 بعد 105، سئل رحمه الله تعالى: ما هي محظورات الإحرام؟ فأجاب فضيلته بقوله: محظورات الإحرام هي الممنوعات بسبب الإحرام، بمعنى المحرمات التي سببها الإحرام. وذلك أن المحرمات نوعان: محرمات في حال الإحرام وحال الحج، وإليها أشار الله تعالى بقوله: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فكلمة فسوق عامة تشمل ما كان الفسق فيه بسبب الإحرام وغيره، وبمحرمات خاصة بسبب الإحرام. إذا تلبس الإنسان بالإحرام فإنها تحرم عليه وتحل له في حال الحل. فمن محظورات الإحرام الجماع، وهو أشد المحظورات إثما وأعظمها أثرا، ودليله قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإن الرفث هو الجماع ومقدماته، وإذا وقع الجماع قبل التحلل الأول في الحج فإنه يترتب عليه أمور خمسة: الأول الإثم، والثاني الفساد للنسك، والثالث وجوب الاستمرار فيه، والرابع وجوب فدية يذبحها ويفرقها على الفقراء، والخامس وجوب القضاء من العام القادم. وهذه آثار عظيمة تكفي المؤمن في الانزجار عنه والبعد عنه. ومن المحظورات أيضا المباشرة لشهوة، والتقبيل والنظر بشهوة، وكل ما كان من مقدمات الجماع، لأن هذه المقدمات تفضي إلى الجماع. ومن محظورات الإحرام عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ومن محظوراته الخطبة، فلا يجوز الإنسان أن يخطب امرأة وهو محرم لحج أو عمرة. ومن محظورات الإحرام قتل الصيد، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن محظوراته أيضا الطيب بعد عقد الإحرام، سواء في البدن أو الثوب أو المأكول أو المشروب، فلا يحل لمحرم استعمال الطيب على أي وجه كان بعد عقد إحرامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة فمات: لا تحنطوه، والحنوط أطياب تجعل في الميت عند تكفينه. وأما أثر الطيب الذي تطيب به عند الإحرام فلا بأس به ولا تجب إزالته، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. وقالت: كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
اللهم صل.
ومن محظورات الإحرام لبس الرجل القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف. هكذا أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل ماذا يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، إلا من لا يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لا يجد نعلين فليلبس الخفين. وما كان بمعنى هذه المحظورات فهو مثلها: فالكوت والفانيلة والصدرية والغترة والطاقية والمشلح، كل هذه بمعنى المنصوص عليه، فيكون لها حكم المنصوص عليه. وأما لبس الساعة والخاتم وسماعة الأذن ونظارة العين والكمر الذي تكون فيه النقود وما أشبهها، فإن ذلك لا يدخل في المنهي عنه لا بالنص ولا بالمعنى. وعلى هذا فيجوز للمحرم أن يلبس هذه الأشياء. وليعلم أن كثيرا من العامة فهموا من قول أهل العلم إن المحرم لا يلبس المخيط أن المراد بالمخيط ما فيه خياطة، ولهذا تجدون كثيرا يسألون عن لبس الكمر المخيط، وعن لبس الإزار أو الرداء المرقع، وعن لبس النعال المخروزة وما أشبه ذلك، ظنا منهم أن العلماء يريدون بلبس المخيط لبس ما كان فيه خياطة، والأمر ليس كذلك، وإنما مراد العلماء بذلك ما يلبس من الثياب المفصلة على الجسم على العادة المعروفة. وتأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا السراويل إلى آخره، وبين لك أن الإنسان لو تلفف بالقميص بدون لبس فإنه لا حرج عليه، ولو جعل القميص إزارا لفه على ما بين سرته وركبته فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأن ذلك لا يعد لبسا للقميص. ومن المحرمات في الإحرام تغطية الرجل رأسه بملاصق معتاد كالطاقية والعمامة والغطرة. فأما تظليل الرأس بالشمسية أو سقف السيارة أو بثوب يرفعه بيديه على رأسه فهذا لا بأس به، لأن المحرم تغطية الرأس لا تظليله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لأم الحصين رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم راكبا وأسامة وبلال أحدهما آخذ بخطام ناقته والثاني رافع ثوبه، أو قالت: ثوبا يظلله به من الحر حتى رمى جمرة العقبة. ولا يحرم على المحرم أن يحمل عفشه على رأسه، لأن ذلك لا يعد تغطية وإنما المراد به الحمل. ومن محظورات الإحرام أن تنتقب المرأة، أي تضع النقاب على وجهها، لأن النقاب لباس الوجه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنتقب وهي محرمة. فالمشروع للمرأة في حال الإحرام أن تكشف وجهها إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها، فإنه يجب عليها أن تستر الوجه. وفي هذه الحال لا بأس أن يلاصق الساتر بشرتها، ولا حرج عليها في ذلك. ومن محظورات الإحرام لبس القفازين وهما جوارب اليدين، وهذا يشمل الرجل والمرأة، فلا تلبس المرأة القفازين في حال الإحرام، وكذلك الرجل لا يلبس القفازين لأنهما لباس كالخفين بالنسبة للرجل. ومن محظورات الإحرام أيضا حلق الرأس، وحكم هذه المحظورات الصيد. بين الله سبحانه وتعالى ما يترتب عليه، فقال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامه. فإذا كان هذا الصيد مما له مثل من النعم، من النعم أي من الإبل أو البقر أو الغنم، فإنه يذبح مثله أو يذبح مثله في مكة، فإنه يذبح مثله في مكة ويتصدق به على الفقراء، أو يجعل بدل المثل طعاما يشترى ويوزع على الفقراء، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. أما إذا لم يكن له مثل، فإن العلماء يقولون يخير بين الإطعام والصيام، فيقوم الصيد بدراهم ويطعم ما يقابل هذه الدراهم الفقراء في مكة، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. وفي حق الرأس بين الله عز وجل أن الواجب فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصيام 3 أيام، وأن الصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاة يذبحها، وهذه الشاة توزع على الفقراء. حلق الرأس حرام إلا لمن تأذى بالشعر كما سنتعرض له، وهذه الفدية لا يؤكل منها شيء، وتسمى عند أهل العلم فدية الأذى. ذكر ذلك حين قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال أهل العلم: فدية الأذى واجبة في كل محظور من محظورات الإحرام، ما عدا الجماع قبل التحلل الأول في الحج وجزاء الصيد، لأن في الأول بدنه وفي الثاني المثل أو ما يقوم مقامه، فكل المحظورات عندهم ما عدا ما ذكرنا التي فيها فدية، فديتها فدية الأذى، فدخل في ذلك لبس القميص والسراويل والبرانس وما أشبهها، وتغطية الرأس للرجل، وتغطية الوجه للمرأة، والطيب والمباشرة وما أشبه ذلك. هكذا قال أهل العلم في هذه المحظورات. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على رسول الله. مر علينا في هذا الجواب أشياء للتنبيه عليها، قولها أن الإنسان إذا لم يجد إزارا فله إيش؟ أن يلبس السراويل. السراويل معروفة، هي لباس الرجلين بكاملهم، سراويل جمع
سروالات
جمع
سراويل
وسروالات، صحيح، ومفردها سروال عنده، يقول ما سمع مفردها بسروال، المفرد منها سراويل، المفرد سراويل، تجمع على
سراويلات.
وذكر كذلك حكم في حكم هذه المحظورات، قال أنه إذا قتل الصيد فإن عليه جزاء مثله من بهيمة الأنعام، يعني قتلت أي صيد صغير كبير تنظر إلى مثله من بهيمة الأنعام، يعني إلى ما يماثله من بهيمة الأنعام. هذه المماثلة لشبه في الجسد في الحجم، أو لشبه في صفة من صفاته كطريقة شربه للماء أو غير ذلك، وهذا الشيء لا تحكمه أنت، إنما يحكم به إيش؟ ذوى عدل منكم، يعني أهل خبرة، يقول إن هذا الصيد فديته هذا من بهيمة الأنعام. طبعا بهيمة الأنعام محصورة، وهي الإبل والبقر والغنم، ما في شيء ثاني. أراد أن يحكم هو من نفسه نقول لا، لابد أن يحكم اثنان من أهل الخبرة من ذوي العدل غير متهم في دينه، لا يفعل الكبيرة ولا يصر على الصغيرة. طبعا لا يفعل الكبيرة ليس معناها أنه لم يفعلها من قبل أو لن يفعلها فيما بعد، لا، أنه لا يكون عاملا بها مستمر. يحكم به، يقول هذا الصيد يشابه هذا من بهيمة الأنعام. وأعدل الأمة الصحابة، الصحابة قضوا في أنواع من الصيد بما يشابهها ويماثلها من بهيمة الأنعام، فهذا يحكم، يقدم حكم الصحابة على غيرهم. لكن لو وجد شيء ما حكم فيه الصحابة فإن الإنسان يقدم اثنين من ذوي العدل ينظرون ما يشابه هذا الصيد من بهيمة الأنعام. الصحابة قضوا في حمار الوحش ببدنة، بقر الوحش ببقرة، قضوا بالحمامة، لو الإنسان قتل حمامة بشاه، مع أن هذه أكبر منها، لكن قالوا أن طريقة الشرب بالماء واحدة، الحمام يعب الماء عبا والشاة كذلك تعب الماء عبا. قضوا في الضبع، قضوا في الضبع بكبش يعني بشاه، وقضوا في الضب بعناق. وهي صغار المعز ما له 4 شهور. وقضوا في اليربوع، وهو نسميه الجربوع، ولا في اللغة العربية يربوع. وقضوا في اليربوع بجفرة، أنثى المعز الصغيرة التي لها 3 أشهر. هذا قضاء الصحابة، فعليه أن يفدي هذا الصيد وهذا الفعل بهذه الحيوانات. اللي ذكروا الأرنب كل مذكور. طيب، لو ما عنده يعني هذه الحيوانات، يعني ما في غنم، ما في البهيمة اللي فرضت عليه، أو أنه عجز عن شرائها، إذا كان ليس هناك غنم يشتريها، يقول يقوم هذه البهيمة بما تساويه من نقد، مثلا يعني قال لك والله الجفرة أو الشاه تسوى 500 ريال. طيب 500 ريال كم فيها صاع بر؟ قالوا والله فيها تقريبا 500، فيها 250 صاع، على أن الصاع بريالين، واضح؟ كم فيها؟ 250 صاع. يعني وهو يطعم لكل مسكين نصف صاع، كم بيساوي؟ 500 مسكين. نقول أطعم 500 مسكين. إذا قال أنا ما عندي فلوس أشتري، إيش نقول له؟ صم بدل كل مسكين يوم، يعني تصوم كم؟ يصوم 500 يوم. وإذا كان العلم ماذا يقولون؟ قالوا ولا يختار الصيام أحد. لكن أنا أردت أردت أن أوضح لكم هذا المعنى، لأن بعض الناس يمكن يمر عليه ما يدري وش معناه، لأن الشيخ قال إيش؟ أو يجعل بدل الثمن طعاما يشتري به، يشتري ويوزع على الفقراء، يشترى ويوزع أو يشتري ويوزع على، أو يصوم عن إطعام كل يوم مسكين. نعم.
ويكون متواصلة زي صيام شهرين متتابعين.
ها؟ كيف؟
يكون زي مثلا شهرين متتابعين اللي هو
كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان.
يعني 500 يوم
تتابع.
تتابع. تتابع.
إيه لا لا ما يشترط. لا خلاص عليك صيام 500 يوم.
أنا في جد الأذى للصيام صدقة الصيام ثلاثة أيام صدقة طعام ست مساكين وكل مسكين نصف صاع يجي مكان نصف صاع وجبة مثلا الفقير هناك مكة ولا لازم نصف صاع بتعين نصف صاع.
والله قضاء الصحابة نصف صاع. نعم لكن أهل العلم دائما يذكرون إيش إنه إطعام مسك هذا إطعام مساكين يعني لو أنه أطعم كل مسكين وجبة يكفي إن شاء الله. نعم.
إلى فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل تشمل تغطية الرأس أن يضع الناس ورقة أو كرتونا أو بطانية مثلا على رأسه؟ فأجاب فضيلته بقوله نعم يشمل هذا ولهذا إذا احتاج لتطليل رأسه فليرفع هذا عن رأسه قليلا حتى لا يباشره. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما هو الفرق بين النقاب وبين البرقع للمرأة وهل يجوز لبس البرقع؟ فأجاب فضيلته بقوله البرقع أخص من النقاب لأن النقاب خمار معتاد يتدلى من رأسها ويفتح لعينيها أما البرقع فإنه قد فصل للوجه خاصة وغالبا يكون فيه من التجميل والنقوش ما لا يكون في النقاب ولا يجوز لها أن تلبسه أيضا لأنه إذا منعت من النقاب فالبرقع من باب أولى. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم ارتكاب المحظورات ناسيا أو جاهلا؟ فأجاب فضيلته بقوله الجواب على هذا أن نقول إن محظورات الإحرام تنقسم إلى أقسام منها ما لا فدية فيه أصلا ومثل له العلماء بعقد النكاح والخطبة قالوا إن هذا ليس فيه فدية ومنها ما فديته فدية الأذى ومنها ما فديته بدنة ومنها ما فديته جزاء وكل شيء فيه فدية فإن فاعله لا يخلو من ثلاث حالات الأولى أن يفعله عالما ذاكرا مختارا بلا عذر في هذا الحال يترتب عليه الإثم وما يجب عليه من الفدية الثاني أن يفعله متعمدا عالما مختارا لكن لعذر فهذا ليس عليه إثم ولكن عليه فدية مثل أن يحلق رأسه لأذى أو شبهه الثالثة أن يفعل هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فهذا ليس عليه شيء لا إثم ولا فدية أيا كان المحظور بعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقوله تعالى في جزاء الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فإذا اشترطت العمدية في جزاء الصيد مع أن قتل الصيد إتلاف فما عداه من باب أولى وعلى هذا فنقول إذا فعل أحد شيئا من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء لا إثم ولا فدية ولا يفسد نسكه ولا يتعلق بذلك شيء أصلا حتى ولو كان الجماع. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى نرجو توضيح محظورات الإحرام التي يجب على الإنسان تجنبها خلال فترة الإحرام فأجاب فضيلته بقوله محظورات الإحرام هي الممنوعات التي يمنع منها الإنسان بسبب الإحرام ومنها أولا حلق شعر الرأس لقول تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة وألحق العلماء بحلق الرأس حلق الشعر من جميع الجسم وألحق به أيضا تقليم الأظفار وقصها ثانيا استعمال الطيب بعد عقد الإحرام سواء في ثوبه أو بدنه أو في أكله أو في تغسيله أو في أي شيء يكون فاستعمال الطيب محرم في الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصت ناقته أرسله بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوا والحنوط أخلاط من الطيب تجعل في الميت ثالثا الجماع لقوله تعالى الحج أشهر من معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج رابعا المباشرة لشهوة لدخولها في عموم قوله فلا رفث ولأنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يخطب فإنه لا يجوز أن يباشر من باب أولى خامسا قتل الصيد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وأما قطع الشجر فليس بحرام على المحرم إلا ما كان داخل الأميال سواء كان محرما أم غير محرم ولهذا يجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرما، ولا يجوز في مزدلفة ومنى أن يقلعها ولو كان غير محرم، لأن قطع الشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام. سادسا ومن المحظورات،
لكن قالوا هذا إيش في الأشجار التي ليست من فعل الآدمي، يعني أشجار اللي أنبتها الله عز وجل، أما ما يكون من فعل الآدمي له أن يقلعها، مثل الأشجار التي إيش تكون في الطرق بين الشوارع، فلهم أن يقلموها ما في بأس. نعم.
سادسا ومن المحظورات بالإحرام أيضا وهي خاصة بالرجل لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف، إلا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. هذه الأشياء الخمسة صار العلماء يعبرون عنها بلبس المخيط، وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو لبس ما فيه خياطة، وليس الأمر كذلك، وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن أو على جزء منه القميص والسراويل، هذا هو مرادهم. ولهذا لو لبس الإنسان رداء مرقعا أو إزارا مرقعا فلا حرج عليه، لو لبس قميصا منسودا بدون خياطة كان حراما. سابعا ومن محظورات الإحرام وهو خاص بالمرأة النقاب، وهو أن تغطي وجهها وتفتح لعينيها ما تنظر به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ومثله البرقع، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مر الرجال غير المحارم بها، فالواجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء. وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فهذه النصوص تدل على أن من فعل المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. وكذلك إذا كان مكرها، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، فإذا كان هذا في الإكراه على الكفر فما دونه أولى. ولكن إذا ذكر من كان ناسيا وجب عليه التخلي عن المحظور، وإذا علم من كان جاهلا وجب عليه التخلي عن المحظور، وإذا زال الإكراه عن من كان مكرها وجب عليه التخلي عن المحظور. مثال ذلك لو غطى المحرم رأسه ناسيا ثم ذكر فإنه يزيل الغطاء، ولو غسل يده بالطيب ثم ذكر وجب عليه غسلها حتى يزول أثر الطيب، وهكذا. بالنسبة لنقاب المرأة، إذا مثلا لبست النقاب ترفع بعيد عن الرجال، طبعا تلبس النقاب ولا شيء سترة مثلا غير
لا النقاب. لا سترة غير النقاب
تدلع،
نعم خمار، نعم لأن النقاب ما هو منقوب للعينين، الخمار لا، غطاء للوجه كامل.
ولو لبس قميصا منسوجا بدون خياط، منسوج عليه رسم،
لا منسوج يعني انه ايش
منسوج،
لا يعني مفصل عليك بدون ما هو مخيط، يعني مثلا لو يجيبوا لك مثلا مثل الكيس يفتحون بس اليدين والرأس،
نعم.
تلبس لباس ما هم مخيط،
صح،
نقول ما يجوز،
ما يجوز، فصل عليك،
أي نعم، لأنه صار على قدر البدن.
نعم.
سيدنا الشيخ رحمه الله تعالى، حجت والدتي قبل 4 سنوات، ولكن قبل أدائها لفريضة الحج أي في يوم الخامس من الحجة جاءتها العادة الشهرية، وقد فكرت هذه الوالدة في تأجيل أداء الفريضة، إلا أننا أصررنا على أن تؤديها لأننا كنا على أهبة الاستعداد، حيث سمعنا بأنه يجوز للحائض أن تعتمر وتحج، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وبناء على ذلك اتجهنا إلى مكة المكرمة، ولكن الوالدة ارتكبت العديد من المحظورات وهي جاهلة في ذلك، فقد قامت بتمشيط شعرها ولا شك بأنه سوف يتساقط الشعر أثناء التمشيط، كما أنها تنقبت وبعد ذلك قامت بأداء جميع الأركان والواجبات، إلا أنها وعندما حان وقت طواف الإفاضة اغتسلت وطافت بالبيت على اعتقادها أنها قد طهرت، إلا أنها اكتشفت بأنها لم تطهر، حيث عاد نزول الدم مرة أخرى، وعند ذلك تركت طواف الوداع حيث كانت تعتقد بأنه غير واجب عليها. أفتونا مأجوري. أجاب فضيلته بقوله: كل ما فعلته والدة السائلة عن جهل من المحظورات فليس عليها إثم ولا فدية، فمشط رأسها لا يضرها وانتقابها لا يضرها لأنها كانت في ذلك جاهلة، فبقية أركان الحج وهي حائض لا يضرها الحيض شيئا، ولم يبقى عندنا إلا طواف الإفاضة، وقد طافت كما في السؤال قبل أن تطهر من الحيض، وحينئذ يجب عليها الآن أن تسافر إلى مكة لأداء طواف الإفاضة، ولا يحل لزوجها أن يقربها حتى تطوف طواف الإفاضة، ولكن ينبغي أن تحرم بالعمرة من الميقات وتطوف وتسعى وتقصر للعمرة ثم بعد هذا تطوف طواف الإفاضة، وإنما قلنا ذلك لأنها مرت بالميقات وهي تريد أن تكمل الحج، فالأفضل والأولى لها أن تحرم بالعمرة وتتم العمرة ثم تطوف طواف الإفاضة ثم ترجع إلى بلدها، فإن رجعت من حين أن طافت طواف الإفاضة فهو كاف عن الوداع إلا أن بقيت بعده في مكة فلا تخرج حتى تطوف للوداع. والواجب على الإنسان أن لا يقوم بعبادة ولا سيما الحج الذي لا يكون إلا نادرا في حياة الإنسان حتى يعرف ما يجب في هذه العبادة وما يمتنع فيها، وينبغي أن يعرف أيضا ما يسن فيها وما يكره. وأما كونه يمشي بدون هدي بدون هدى فهذا على خطر عظيم، وإذا كان الإنسان لو أراد السفر إلى بلد من البلدان لن يسافر إلا وقد عرف الطريق، فكيف بالسفر إلى الآخرة؟ كيف يخاطر ويمشي في طريق إلى الله؟ ثم إن من الناس من يبقى مدة بعد فعل العبادة ثم يسأل بعد ذلك، وهذا قد يكون معذورا من جهة أنه لم يخطر بباله أنه أساء فيها، ثم مع كلام الناس والمناقشات يتبين له أنه أخطأ فيسأل. ونضرب لهذا مثلا: كثير من الناس يخفى عليه أن الإنسان إذا جامع زوجته وجب عليه الغسل وإن لم ينزل، فتجده قد عاشر أهله مدة طويلة على هذا الوجه ولا يغتسل، ثم بعد سنتين أو ثلاث يسأل، وهذا خطر عظيم، لأن هذه الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولهذا نقول: وإن لم ترد في السؤال أن الإنسان إذا أنزل المني بشهوة وجب عليه الغسل في جماع أو غير جماع حتى بالتفكيز، وإذا جامع وجب عليه الغسل سواء أنزل أم لم ينزل. فلذلك ننصح إخواننا إذا أرادوا العبادة أن يتعلموها قبل أن يفعلوها، وإذا قدر أنهم فعلوها بدون سؤال ثم أساءوا فيها فليبادروا بالسؤال حتى تبرأ ذممهم، وحتى يبقى الله عز وجل هم لا يطالبون بشيء مما أوجب الله عليهم. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من فعل شيئا من محظورات الإحرام بعد أن لبس إحرامه هل عليه شيء؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام بعد أن لبس إحرامه ولم يعقد النية بعد فلا شيء عليه بعد أن لبس إحرامه.
بس ما نوى.
نعم نوى، لأن العبرة بالنية لا بلبس لباس الإحرام، ولكن إذا كان قد نوى ودخل في النسك فإنه إذا فعل شيئا من المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ولكن يجب عليه مجرد ما يزول العذر، ويذكر إن كان ناسيا ويعلم إن كان جاهلا، يجب عليه أن يتخلى عن ذلك المحظور. مثال هذا: لو أن رجلا نسي فلبس ثوبا وهو محرم فلا شيء عليه، ولكن من حين ما يذكر يجب عليه أن يخلع هذا الثوب، أو من حين ما يذكر يجب عليه أن يخلع هذا الثوب. وكذلك لو نسي فأبقى سراويله عليه ثم ذكر بعد أن عقد النية ولبى فإنه يجب عليه أن يخلع سراويله فورا ولا شيء عليه. وكذلك لو كان جاهلا فإنه لا شيء عليه، مثل أن يلبس فنيلة ليس فيها خياطة بل منسوجة نسجا يظن أن المحرم لبس ما فيه خياطة فإنه لا شيء عليه، ولكن إذا تبين له أن الفنيلة وإن لم يكن فيها توصيل فإنها من اللباس الممنوع فإنه يجب عليه أن يخلعها. والقاعدة العامة في هذا أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت، ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقوله تعالى في خصوص الصيد وهو من محظورات الإحرام: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ولا فرق في ذلك بين أن يكون محظور الإحرام من اللباس والطيب ونحوهما أو من قتل الصيد وحلق شعر الرأس ونحوها، وإن كان بعض العلماء فرق بين هذا وهذا، ولكن الصحيح عدم التفريق لأن هذا من المحظور الذي يعرض الإنسان فيه للجهل والنسيان والإكراه. وأعلم أن الفدية في حلق الرأس ذكرها الله تعالى في القرآن في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو
يقول مصر. الشيخ يقول ولا فرق في ذلك بين أن يكون محظور الإحرام من اللباس والطيب ونحوهما أو من قتل الصيد وحلق شعر الرأس ونحوها، وإن كان بعض أهل العلم فرق بين هذا وهذا، ولكن الصحيح عدم التفريق. وجه التفريق قالوا أن ما كان سبيله الإتلاف لا تسقط فيه عنه الفدية، وما كان سبيله الترفه تسقط عنه بالجهل والنسيان. الطيب منع منها المحرم، لماذا؟ لأنه من باب الترفه، يقول لو تطيب وهو ناسي ما عليه شيء. تغطية الرأس من باب الترفه، لو غطى رأسه ما عليه شيء. المرأة لا تنتقب، لو انتقبت وحال النسيان ما عليه شيء. لكن قتل الصيد، حلق الرأس، تقليم الأظفار، يقول هذا إذا فعله عليه الفدية. لماذا؟ لأنه حصل فيه إتلاف، أزلت هذه الأشياء. والصحيح أنه ما في فرق. نعم.
قال الصيام 3 أيام والإطعام إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. يقول فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما رأي فضيلتكم في رجل حج بنية القران فلما طاف القدوم سعى وقصر حيث رأى الناس يقصرون وبقي على إحرامه حتى كمل الحجة، فأجاب فضيلته بقوله: رأينا أنه لا شيء عليه، فهذا الرجل الذي أحرم قارنا ثم طاف وسعى ورأى الناس يقصرون فقصر لا بنية التحلل واستمر على إحرامه فليس عليه شيء، لأن غاية ما حصل منه أنه قص شعره جاهلا ففعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا ومحظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
سبحان الله، الحج إذا لم يكن الإنسان محصن بالعلم الموثق يحصل من هذا الشيء، لأن الناس كلها مجتمعة والناس كأسراب القطع يقتدي بعضا ببعض، فإذا شرع الناس يفعلون شيء يفعل ما يدري، لأن ما عنده علم ركيزة قوية.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حاج قصر من بعض شيء منه وتحلل فما يلزمه؟ أجاب فضيلته بقول: هذا الحاج الذي قصر من بعض شعره جاهلا بذلك ثم تحلل لا شيء عليه، لا شيء عليه في هذا التحلل لأنه جاهل، ولكن يبقى عليه إتمام التقصير لشعر رأسه. وإني بهذه المناسبة أنصر إخواني إذا أرادوا شيئا من العبادات ألا يدخلوا فيها حتى يعرفوا حدود الله عز وجل فيها، لئلا يتلبسوا بأمر يخل بهذه العبادة، بقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فكون الإنسان يعبد الله عز وجل على بصيرة عالما بحدوده في هذه العبادة خير بكثير من كونه يعبد الله سبحانه وتعالى، بل مجرد تقليد لقوم يعلمون أو لا يعلمون. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للمحرم تمشيط شعره؟ فأجاب فضيلته بقوله: تمشيط المحرم شعره لا ينبغي، لأن الذي ينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر، ولا حرج عليه أن يغسله، وأما تمشيطه فإنه عرضة لتساقط الشعر، ولكن إذا سقط شعر من المحرم بدون قصد إما لحك رأسه أو لفركه وما أشبه ذلك فإنه لا حرج عليه في هذا، لأنه غير متعمد إزالته. وليعلم أن جميع محظورات الإحرام إذا لم يتعمدها الإنسان ووقعت منه على سبيل الخطأ أو على سبيل النسيان فإنه لا حرج عليه فيها، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وقال سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. وفي خصوص الصيد وهو من محظورات الإحرام قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل.
محل الشاهد من هذه الآية: قول متعمدا، حيث أكد التعمد في إتيان المحظور. نعم.
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. وهذا القيد وهو قوله متعمدا يفيد أن من قتل غير متعمد فليس عليه جزاء، وهذا القيد قيد احترازي لأنه قيد مناسب للحكم، وذلك أن المتعمد هو الذي يناسبه إيجاب الجزاء، وأما غير المتعمد فلا يناسبه إيجاب الجزاء، لما علم من هذا الدين الإسلامي من أنه دين السماحة والسهولة واليسر. وعلى هذا فنقول جميع محظورات الإحرام بدون استثناء إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يترتب عليه شيء من أحكامها، لا من وجوب الفدية ولا من فساد النسك فيما يفسد النسك كالجماع ولا غير ذلك. هذا هو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية التي أشرنا إليها، والله الموفق. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم تقليم الأظافر في الحج والشخص متلبس بالإحرام؟ فأجاب فضيلته بقوله: المشهور عند أهل العلم أن تقليم الأظافر في حال الإحرام لا يجوز، قياسا على تحريم الترفه بحلق شعر الرأس. وعلى هذا القول هو قول جمهور أهل العلم يجب أن نبتعد عن تقليم أظافر اليدين وأظافر الرجلين. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قمت بتقليم أظافري في اليوم الثامن في منى وعلى إحرامي، لأنني كنت أعتقد أن المحظور هو قص الشعر فقط وأن تقليم الأظافر لا شيء فيه، إلا أن شخصا نبهني على ذلك جزاه الله خيرا، لكنه شدد علي لأنه قال: لا بد من عودتك إلى الميقات أو إلى مكة المكرمة لتحرم من جديد، هل هذا صحيح وما الذي يلزمني؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمك شيء في قص الأظافر لأنك قصصتها وأنت تظن أن ذلك لا بأس به، ومن فعل شيئا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو غير مختال فلا يلزمه، ولا فرق بين إزالة الشعر وتقليم الأظافر والطيب واللبس وغيرها، كلها على حد سواء. إذا فعل الإنسان شيئا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو غير مختال أو غير مختال له فلا شيء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا عام، ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما، فهذا عام، ولقوله تعالى في المكره: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فإذا كان المكره على الكفر وهو أعظم المحرمات لا شيء عليه، فما دونه من المحرمات من باب أولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط. وقال تعالى في خصوص الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وبهذه النصوص وغيرها من النصوص نستفيد أن فعل المحظور في العبادة أيا كانت إذا كان صادرا عن نسيان أو جهل فإنه لا شيء فيه ولا يؤثر في العبادة شيئا. فها هو معاوية بن الحكم رضي الله عنه تكلم في صلاته وهو جاهل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، والحاصل أن هذا الذي قلم أظافره في اليوم الثامن بعد إحرامه لا شيء عليه إطلاقا. وأما من أفتاه بأنه يجب أن يرجع إلى الميقات أو إلى مكة ليحرم منها فإن هذه فتوى باطلة لا أصل لها. أحذر هنا وفي كل المناسبات أحذر المسلمين من طلبة العلم وغيرهم ألا يتكلموا في الفتوى إلا إذا كان لهم مستند شرعي، لأن المقام مقام خطير والمفتي معبر عن الله سبحانه وتعالى فيما أفتى به فليتق الله. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم تقليم الأظافر في الحج والشخص متلبس بالإحرام؟ فأجاب فضيلته بقوله: تقليم الأظافر في الحج لا ينبغي لأن ذلك من الترفه، والحج موضوعه أن يكون الإنسان أشعث أغبر، فلا ينبغي له أن يقلم أظافره. وقد ذهب كثير من أهل العلم أو أكثرهم إلى أن تقليم الأظافر من محظورات الإحرام وأن ذلك حرام عليه، وأنه إذا قلم ثلاثة أظفار فأكثر وجب عليه إما فدية يذبحها ويتصدق بها على الفقراء، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين صاع، وإما صيام ثلاثة
لكل مسكين نصف صاع.
أي نعم
ساقطة عندك.
نعم. قالوا: إما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما صيام ثلاثة أيام. فعلى كل حال لا ينبغي للمرء أن يعرض نفسه لمثل هذه الأمور التي هي موضع خلاف بين أهل العلم، والتي أجمع العلماء على أنه ينبغي وأنه المشروع وأنه من المشروع أن يتجنبها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أديت فريضة الحج في العام الماضي، وقبل أداء الفريضة يوم 6 من ذي الحجة وأنا محرم قمت بتقصير أظافري، فهل علي كفارة مع العلم بأنني ليس عندي معرفة بذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليك كفارة ولا فدية، لأنك جاهل لا تدري. ويعلم أن هناك قاعدة شرعية في كتاب الله عز وجل، وهي رفع المؤاخذة بالذنب لمن كان جاهلا أو ناسيا، وذلك بقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت، أي رفع عنا المؤاخذة بالنسيان والخطأ. وهذا عام في جميع محظورات الإحرام، وفي جميع محظورات الصلاة، وفي جميع محظورات الصيام. كل من فعل محظورا في هذه العبادة عن نسيان أو جهل فإنه غير مؤاخذ به، ولا إثم عليه ولا كفارة. أطبق هذه على جميع المحظورات في العبادات، فلو تكلم الإنسان في الصلاة وهو جاهل فصلاته صحيحة، ولو أكل أو شرب وهو جاهل فصيامه صحيح، أو احتجم وهو صائم وهو يحسب أن الحجامة لا شيء فيها فصيامه صحيح، ولو أفطر الصائم قبل غروب الشمس يظنها غربت ولم تغرب فصيامه صحيح. فهذه قاعدة من الله سبحانه وتعالى وليست من قول البشر، قاعدة من الله عز وجل لعباده: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله: قد فعلت. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قمت بتقليم أظافري في اليوم الثامن وأنا جاهل، وأثناء تقليمي لها قال لي أحد الجالسين معي في الخيمة: إن هذا حرام وقد بطل إحرامك، وعليك أن تعود إلى مكانك في مكة وتحرم من جديد. ولما عرفت منه أن إحرامي بطل أكملت تقليم الأظافري، لما سألت شخصا فقال لي: لم يفسد إحرامك وإنما عليك نسك، وأنا لا أعرف النسك، وخجلت أن أسأله فلم أسأله. أرجو إفادتي عما يأتي: أولا، حكم تقديم الأظافر؛ ثانيا، حكم المضي وتكميلها؛ ثالثا، ما الذي يلزمني؟ فأجاب فضيلته بقوله: تقديم الأظافر حال الإحرام. ذكر أهل العلم أنه لا يجوز إلحاقا بذلك في حلق الرأس لما في الجميع من الترفه وإزالة الأذى.
لأن الشيخ رحمه الله يقول: ليس في تقليم الأظفار بالنسبة للمحرم نص، النص ورد في إيش؟ في حلق الرأس، حلق شعر الرأس، لكن أهل العلم ألحقوا بها الأظفار من باب منع الحاج من الترفه، وهذا من الترفه. ولكن الشيخ تجد أنه لا يجزم بها، وإذا كيف أنه يقول إيش ألحق بها أهل العلم؟ نعم.
أما بالنسبة لما جرى منك فإنه لا شيء عليك وإحرامك صحيح لا شيء عليك، لأنك جاهل لا تدري أن التقليم في هذه الحالة حرام، وكل إنسان يفعل شيئا من محظورات الإحرام وهو جاهل لا يدري أو ناسي لا يذكر فإنه لا شيء عليه، لا نسك ولا صدقة ولا صيام، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فقوله تعالى في خصوص الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فقوله متعمدا يدل على أن غير المتعمد لا جزاء عليه.
هو صحيح، يعني هو أولا غير متعمد، لكن بعد ذلك اللي علمه صار متعمد، يعني هو فرض أنه يؤاخذ في تعمده في التالي. نعم.
أما بالنسبة للذي،
لكن الشيخ من الأصل أصلا ما هو مقتنع أنه أن الأظفار توجب فدية. نعم.
أما بالنسبة للذي أفتاك بأن إحرامك فاسد ويجب عليك أن ترجع فتحرم من موضعك، فهذا
يعني لو إنسان حلق نصف شعره جاهل، وجاه واحد وقال له: ترى حلق الشعر المحرم ممنوع، كان تكمل بس خلاص، نقول خلاص أنت قامت عليك الحجة، يلزمك الفدية بهذا. لكن الشيخ لأن الأظفار عنده محل نظر، الفدية فيه. نعم.
أما بالنسبة للذي أفتاك بأن إحرامك فاسد يجب عليك أن ترجع فتحرم من موضعك، فهذه الفتوى خطأ، وإنني أوجه إلى هذا المفتي المتجرئ وإلى أمثاله ممن يتجرؤون على الحكم والإفتاء للناس بغير علم، إنني أوجه لهم النصيحة بأن يخافوا الله عز وجل وأن يحذروا عقابه، فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بما لا يعلم منه القول في شريعته بما لا يعلم، فلا يحل لأحد أن يفتي أحدا في شيء إلا عن علم بأن هذا الشيء حكمه كذا وكذا، وأما أن يفتيه بجهل فإن ذلك حرام عليه، فليتق الله هؤلاء الجاهلون الذين يفتون الناس بغير علم فيضلوا ويضلوا. فالواجب على المسلم إذا أشكل عليه شيء أن يسأل أهل العلم، الذين عرفوا بالعلم والورع والاستقامة، فإنه ليس أيضا كل من عرف بأنه مفتي يكون كل من عرف بأنه مفتي يكون أهلا للفتوى. فإننا نرى كثيرا من العوام يعتمدون في استفتاءاتهم على من ليس عندهم علم، وإنما هم تقدموا مثلا في إمامة مسجد أو ما أشبه ذلك، فظنوا أن عندهم علما فصاروا يستفتونهم، وهؤلاء بحكم منصبه وإمامته صار الواحد منهم يستحي أن يقول لا أعلم، وهذا لا شك أنه من جهلهم أيضا، فإن الواجب على من سئل عن علم وهو لا يعلمه أن يقول لا أعلم. وقد ذكر بعض من تكلموا عن حياة الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة أن رجلا أتاه من بلد بعيد في مسألة أرسله أهل البلد بها إلى الإمام مالك ليسأله، فأقام عند مالك ما شاء الله، ثم سأله عن هذه المسألة فقال له مالك لا أعلم، فقال إن أهل بلدي أرسلوني إليك، وكيف أقول لهم لا أعلم وأنت إمام دار الهجرة؟ قال اذهب إليهم وقل إني سألت مالك فقال لا أعلم، هذا مع ما أعطاه الله من العلم والإمامة بالدين، فكيف بمن دونه؟ النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يسأل عن الشيء ولا يجيب عليه ويجيب الله عنه، وانظر إلى ما في القرآن كثيرا يسألونه فيجيب الله عنه، يسألونك عن الأهلة قل هي ما وقيت للناس والحج، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوقف عن الإجابة فيما لم يعلم فيه حكم الله فكيف بغيره من الناس؟ على كل حال نصيحتي لإخوان المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن لا يتجرأوا على الفتوى من غير علم، فإن ذلك ضلال وإضلال، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الثبات والاستقامة وأن يجعلنا هداة مهتدين.
آمين.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، هل يجوز للمحرم أن يغطي رأسه عند النوم؟ فأجاب فضيلته بقوله إن كان أنثى فمعروف أنه يجوز أن تغطي رأسها، أما إذا كان رجلا فلا يجوز لا عند النوم ولا في حال اليقظة، لكن لو أنه غطاه وهو نائم ثم استيقظ وجب عليه كشف رأسه ولا شيء عليه، لأن النائم مرفوع عنه القلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، هل يجوز للمحرم أن يغطي رأسه للبرد؟ فأجاب فضيلته بقوله لا يجوز أن يغطيه، لكن من خاف ضررا فهو كالذي يكون به أذى من رأسه يغطيه ويفدي، إما بصيام 3 أيام أو بإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما بذبح شاه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، ما حكم تغطية المحرم لرجليه أثناء النوم؟ فأجاب فضيلته بقوله لا بأس بذلك، لأنه يجوز للمحرم أن يلتحف بما يغطي جميع بدنه إلا الرأس، هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة فلا أن تلتحف بكل ما يغطي بدنها ولا حرج عليها إلا أنها منهية عن لبس النقاب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، هل يجوز للمحرم أن يغتسل بدون جنابة؟ وهل يجوز له أن ينغمس في الماء؟ وهل يدخل ذلك بحكم تغطية الرأس؟ فأجاب فضيلته بقوله يجوز أن يغتسل المحرم إن لم يكن عليه جنابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو محرم، ويجوز أن ينغمس في الماء ويغمس رأسه ولا حرج في ذلك ولو كان محرما، لأن الأصل الحل وليس هذا من تغطية الرأس، وذلك أن الانغماس في الماء لا يعد سترا للرأس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تخمر رأسه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، لقد من الله علي وأديت فريضة الحج، وحين انتهيت من رمي جمرة العقبة حلقت رأسي، فرأيت صديقا لي وضع رداءه على رأسي فوضعت ردائي على رأسي، فهل علي إثم في ذلك فضيلة الشيخ؟ وإذا حصل في العمرة بعد الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير؟ فأجاب فضيلته بقوله هذا الذي صنعت وهو تغطية رأسك، وكان ذلك في الحج، وبعد أقميت جمرة العقبة يوم العيد وحلقت رأسك فلا حرج عليك، لأن الرجل الحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر تحلل من كل شيء من محظورات الإحرام إلا من النساء. وكذلك لو كنت في يوم العيد رميت جمرة العقبة وذهبت إلى مكة وطفت وسعيت ثم وضعت رداءك على رأسك فإنه لا حرج عليك، لأنك قد تحللت التحلل الأول. أما إذا كان في العمرة وبعد الطواف والسعي غطى رأسه قبل الحلق أو التقصير جاهلا فلا شيء عليه، لأن الجاهل بالمحظورات ليس عليه شيء. أما إذا تعمد ذلك عن علم فإن أهل العلم رحمهم الله يقولون إن الإنسان إذا فعل محظورا لا يفسد النسك ويوجب شاه، فإن في هذه الحال مخير بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة يفرقها على الفقراء. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، هل يجوز للمحرم لبس الكمامة؟ فأجاب فضيلته بقوله الكمامة للمحرم للحاجة لا بأس بها، مثل أن يكون في الإنسان حساسية في أنفه فيحتاج للكمام، أو يمر بدخان كثيف فيحتاج للكمام، أو يمر برائحة كريهة فيحتاج للكمام فلا بأس. أما مجرد رفاهية فإن التحرز هذا يضر البدن ويفقده المناعة بحيث يكون أدنى شيء يؤذيه، فإياك أن تتوهم، فإن المرض إلى المتوهم أقرب من السيل إلى منتهاه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أثناء السير نهارا وأنا محرم وضعت طرف الإحرام على رأسي، وحينما تيقظت لذلك رفعته من على رأسي ولم أعد لذلك مرة أخرى، فهل علي شيء؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليك شيء لأنك وضعته ناسيا، والإنسان إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام ناسيا فإنه لا شيء عليه، ولكن يجب عليه إذا ذكر أن يتخلى عن ذلك المحظور. والدليل على أنه لا شيء عليه قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن تغطية الرجل المحرم رأسه، فأجاب فضيلته بقوله: لا يحل للرجل أن يغطي رأسه بملاصق وهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته فمات، قال: لا تخمر رأسه. فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بملاصق حال الإحرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا قال قائل: هذا في الميت، فإننا نقول: لا فرق بين الميت والحي، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل هذا أن من حاله التلبية يثبت له هذا الحكم، ولا يشترط أن يكون معتادا، فلو وضع منديلا على رأسه فإنه يحرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تخمروا رأسه. فلا فرق بين المعتاد كالطاقية والغطرة والعمامة وغير المعتاد كالمنديل مثلا، فإن كان غير ملاصق فهو جائز مثل الشمسية والخيمة ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن تغطية الرأس لا عن تظليل الرأس. والشيء الباين عن الرأس المبتعد عنه لا يقال إنه غطى الرأس بل ظلل الرأس. ولهذا قالت أم الحصين: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم العيد راكبا على ناقته ومعه بلال وأسامة، وأحدهما يظلله بثوب من الحر حتى رمى جمرة العقبة. فدل هذا على أن التضليل ليس تغطية. فإذا قال قائل: لو وضع الإنسان يده على رأسه هل يحرم؟ الجواب: لا، لأن هذا لا يعد سترا في العادة ولا تغطية. فلو وضع إنسان يده على رأسه من شدة الحر مثلا وهو محرم فلا بأس، ولو وضع أو حمل عفشه على رأسه وهو محرم فإنه يجوز، لأن هذا لا يسمى سترا في العادة، ولا جرت العادة أن الإنسان إذا أراد أن يخمر رأسه ذهب يحمل المتاع. لكن بعض أهل العلم قال: إن أراد بالحمل أي بحمل المتاع على رأسه، إن أراد الستر فإن ذلك حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن الظاهر أن ذلك لا يضر مطلقا، لأن هذا يسمى حملا ولا يسمى سترا.
سبحان الله، هذه فائدة.
الحمد لله.
أن اختيار الشيخ أن مطلق حمل العفش على الرأس لا يعد ذلك محظورا.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل أخذ عمره ثم نسي أن يحلق شعره فلبس المخيط، وعندما تذكر حلق شعره، فأجاب فضيلته بقوله: لا شيء عليه، لأن لبس المخيط قبل أن يحل من إحرامه وهو ناسي فلا شيء عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: سمعنا عنكم جواز لبس الإحرام الذي قد خيط عليه ربقة كالوزرة، فهل هذا صحيح؟
يقول: لأنه لبس، لأنه لبس المخيط قبل أن يحل وهو ناسي فلا شيء. نعم، لكن الواجب عليه مثل هذا السؤال اللي قبله أن يلبس، يرجع ثاني مرة يلبس الإحرام حتى يحلقه. لكن لو أنه حلق كذلك مع الربكة، حلق وهو على ثيابه، ما على شيء للجهل.
فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: سمعنا عنكم جواز لبس الإحرام الذي قد خيط عليه ربقة كالوزرة، فهل هذا صحيح؟ فجاب فضيلته بقوله: هذا صحيح، فالإزار جائز سواء كان مربوطا بتكة يعني ربقة كما يقول السائل، أو مخيوطا أو فيه مخالب أيضا، فيجوز أن يلبس الإنسان إزارا في ربقة. وأما توهم بعض العوام أن كل ما فيه خياطة فهو حرام فهذا غلط وليس بصحيح. ولذلك يسألون كثيرا عن الحذاء المخروزة هل يجوز لبسها أو لا، لأن فيها خياطة، فيقال الإزار جائز على أي صفة كان والقميص حرام على الرجال على أي صفة كان.
هذا رأي الشيخ في هذه المسألة، وهو لبس يعني الإزار اللي مخيط على جنب ومثل التنورة، لكن العلماء كلهم لم يكون يعني يكاد يكون مطبق عليه أن هذا القول مرجوح، والصحيح عدم جوازها، وهو الصحيح، الصحيح أن عدم جوازها، لأن الذي خاط هذا ما يسمى إزار، هذا يسمى نقبة وهو معروف. والنقبة لو نظرت حتى في كتب اللغة قالوا هي ما يستر الرجلين مثل السراويل، إلا أنه ليس له أرجل، فهذا لا يسمى إزار. الإزار ما يدار على الحقو وما أسفل من السرة من جسد الإنسان. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، ما حكم وضع لباس الإحرام على هيئة الوزرة؟ فجاء فضيلته بقوله لا حرج فيه، لو أن الإنسان خاط الإزار ولبسه فلا حرج في هذا، حتى لو جعل فيه تكة يعني رفقة يشده بها، وذلك لأنه لم يخرج عن كونه إزارا، والمشروع للمحرم أن يحرم بإزار ورداء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل.
هذا يعني استدلال الشيخ، وأن إن هذا مسمى عليه مسمى الإزار هذا كان، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بإزار ورداء أو بردان وإزار. نعم، لكن الصحيح أن هذا نقول ليس هذا الإزار المعنى، هذا يسمى نقبة يخرج من مسمى الإزار. نعم.
ولم يقل إزارا لم يخط أو ليس فيه خياطة، فإذا خاط الإنسان إزاره ووضع فيه الربقة وشده على بطنه فلا حرج في هذا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، حججت في إزار مغلق من جميع النواحي غير مفتوح، فكان الناس ينكرون ويقولون هذا لا يجوز، فما حكمه؟ فجاء فضيلته بقوله الناس ينكرون ما لا يعرفون، وهل الإزار حينما أغلق خرج عن كونه إزارا؟ أبدا، فما دام إزارا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فمن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، فأباح الإزار على كل حال، ومن قال لا يباح الإزار إذا كان كالوزرة فعليه الدليل، والحديث مطلق غير مقيد.
الدليل أن نقول أن هذا لا يسمى إزارا، هذا يسمى نقبة، فخرج عن مسمى الإزار. والإزار قيل أن تسميته إزار لأنه من الوزر أو من التوازر، ومنه سمي الوزير وزيرا لأنه يعضد رئيس الدولة. نعم.
ونظير هذا الشراب الذي فيه شقوق، بعض الناس ينكر عليك أن تمس عليه، فنقول ما هو الدليل؟ ما دام يسمى جوربا والشرع أطلق ولم يقيد، الحمد لله، والله تعالى يعلم كل شيء، فلو كان هناك قيود يحتاج إليها المسلم في عباداته لبينها الله عز وجل مما في الكتاب أو السنة أو في السنة. ومن أنكر الإزار المسكر فيقال له ما دليلك على أن الإزار المسكر حرام، والسنة جاءت بإباحة الإزار مطلقا. وبعض الناس يتعلق بكلمة مخيط، وهذه ما جاءت في السنة أبدا، لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم قال لا يلبس القميص، والقميص لو كان منسوجا بدون أي خياطة فهو حرام، والإزار والرداء لو كله مرقع وكله خياطة حلال، فكلمة المخيط هذه ما وردت في لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في لسان أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة رضي الله عنهم. أول من نطق بها إبراهيم النخعي وهو من فقهاء التابعين رحمه الله، وهي كلمة لا تصح، بدليل أن الإزار المخيط والرداء المخيط المرقع يجوز وهو مخيط، وأن القميص المنسوج بدون خياطة حرام. انظر إلى هذه الكلمة كيف أوجبت الإشكال بين الناس. الآن يأتي الناس يستفتون يقولون هل لبس النعل المخروزة والكمر هل يجوز لبسه لأنه مخيط؟ فلو أننا بقينا على ما جاءت به النصوص لسلمنا من الإشكالات.
محمد، تعرف الكمر؟ الكمر حزام سبتة فيها مخابئ لمحفظة الفلوس، يسمونه كمر، وعادة يصير عليه يعني مثل الغطاء يسكر، الشباب الصغار ما يعرفون المسميات هذه، ما مرت عليهم.
حزام الأبيض.
إيه، أول كان أبيض، يجي بلوان، يجي أسود، ويجي يسمونه كمر. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ.
عجيب أنت. أنت مش أنت مش شباب الصغار. لا الكمر كلمة مشتهرة لا سيما يعني قبل الكمر اللي يعني اللي حزام اللي فيه بوك يعني فيه محفظة ودائما يصير فيه قطن. أيوة
نعم
نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم ما يفعله بعض الناس من مسك الإحرام؟
ذكرتني بواحد بيصغر نفسه قال تذكر قال حتى حرب الخليج يقول ما أذكره يقول.
ما حكم ما يفعله بعض الناس من مسك الإحرام بالدبابيس أو المشابك حتى يصل البعض أن يجعلها كالثياب؟ فجاء فضيلته بقوله: الأولى ألا يشبك الإنسان رداءه بل ينسف على كتفيه، لكن إذا كان يعمل كالطباخ والقهوجي وما أشبه ذلك وأراد أن يزره بمشبك فلا بأس بذلك. أما ما أشار إليه السؤال من أن بعض الناس يزره بمشابك من الرقبة إلى السرة حتى يكون كأنه قميص، فأنا أشك في جواز هذا لأنه حين ذاك يشبه القميص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في المحرم لا يلبس القميص.
سبحان الله، ترى هذا يجري على كلامه في الإزار. يعني أنت الآن منعت أن الإنسان يجعل له طباقيات أو مشابك.
نعم.
على لماذا؟ قال لأنها
أشبه القميص.
طيب هو لابس رداء، فإذا كنت تمنع لأجل هذا لمشابهة القميص حتى امنع هذا الذي يخيط هذا كأنه إيش؟
نفس
القميص. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما الحكمة من تجرد المحرم من المخيط بالحج والعمرة؟ فجاوب فضيلته بقوله: أولا، ما معنى غير المخيط؟
ما معنى
غير المخيط؟
لا هذه زايدة. ما معنى المخيط؟ لأن بعد إيش يقول؟ المخيط هو القميص. نعم.
المخيط هو القميص والسراويل والبرانس والعمائم والخفاف، لأنها هي التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبسها، وليس المراد ما فيه خياطة. والحكمة من التجرد من أجل أن يكمل ذل الإنسان لربه عز وجل ظاهرا وباطنا، لأن كون الإنسان يبقى في رداء وإزار ذل. تجد أغنى الناس الذي يستطيع أن يلبس أفخر اللباس تجده مثل أفخر الناس بكمال الذل، وأيضا من أجل إظهار الوحدة بين المسلمين وأنهم أمة واحدة حتى في اللباس.
الله.
ولهذا يطوفون على بناء واحد ويقفون في مكان واحد ويبيتون في مكان واحد ويرمون في موضع واحد. الفات الثالثة: أن الإنسان يتذكر أنه إذا خرج من الدنيا فلن يخرج إلا بمثل هذا، لن يخرج بفاخر اللباس، وإنما سيخرج في كفن، والله المستعان. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل الجزمات التي تحت الكعبين تعتبر خفافا؟ أجاب فضيلته بقوله: الجزمات تحت الكعبين بعض العلماء يقول لا بأس بها.
يعني الجوتي اللي تصير قصته تحت الكعب.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال: لأنهما لو قطع من أسفل الكعبين صارا بمنزلة النعلين. ولكن ظاهر السنة العموم قال الخفين في الصواب أنه حرام، وأنه لا يجوز للمحرم أن يلبس كنادر ولو كانت تحت الكعب. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا لم يجد نعلين وهو لابس الحذاء فماذا يفعل؟
الجزمات تحت الكعبين بعض العلماء يقول لا بأس، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز. الشيخ عبد العزيز يقول ما دامنا تحت الكعبين ما. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا لم يجد نعلين وهو لابس الحذاء فماذا يفعل؟ فجاوب فضيلته بقوله: إذا لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في وقتنا والحمد لله سيجد نعالا كثيرة عند الميقات، ولكن ربما لا يجد دراهما يشتري بها.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نقرأ هذا نقطة داودة.
طيب ما في بأس، يلا نقرأ. سؤال واحد.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: مع شدة الحر وكثرة المشي يصاب بعض الرجال بالحرق الذي يكون بين الفخذين، فهل يجوز للرجل إذا أصابه ذلك أن يلبس السراويل أو يلبس شيئا قريبا منه لكي يفصل بين لحمه ليقي نفسه؟ لأننا نرى بعض الناس ربما يسيل دمه من ذلك الحرق وهو قد تأذى بذلك، فما الحكم في ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للإنسان في هذه الحال أن يلف على فخذه لفافة ويربطها من فوق ويسلم من هذا الحرق، فإن لم يتمكن فله أن يلبس السراويل ولكن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يذبح شاة يوزعها على الفقراء، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي هذه الحال ليس عليه إثم لأنه فعل ذلك للعذر.
نقف على صلى الله عليه وسلم.
هل هذه المسألة قول الشيخ ابن عثيمين وقول ابن باز رحمه الله عليه، هل في ايش؟ ابن باز في اللبس تحت الكعبين،
ايوه.